بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما بعد، فلازلنا في كتاب شرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين للإمام الحنبلي عبيد الله محمد بن بطة الكبوري رحمه الله، والمتوفى سنة 87 و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولازلنا في القسم الأول من هذا الكتاب، وهو في ذكر جملة من الآثار والأحاديث والآيات عن الآثار عن أئمة السنة في التمسك بالكتاب والسنة والحذر من البدع والأهواء، وجملة من الآثار في المنهج والاعتقاد. وكنا وقفنا عند قول ابن سيرين رحمه الله: ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة. نعم. وقال عامر:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى: وقال عامر بن عبد الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى قدم بما ينكره عليها اليوم. وقال ابن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. وقال الفضيل: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا.
نعم. هذه الآثار فيها بيان أن من علامات أهل البدع والتلون في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم عكسه من أعظم سمات أهل السنة والجماعة، وهو الثبات وعدم التلون. فمن انحرف واتبع الهوى فإنه سيبدأ يرى ما كان يراه حقا في الماضي انقلب عنده باطل، ما كان يراه باطلا انقلب إلى أنه حق عنده، وهذا بسبب اتباعه للهوى وتركه السير على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا من أعظم علامات أهل البدع، وهو التلون، تلون في دين الله. أما أهل السنة إنما أمروا بالصبر، أمروا بما قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط واحد لا تلون فيه، ثابتون عليه إلى أن يلقوا ربهم، وهم على دين واحد. وسبب ثباتهم هو أنهم يدينون بالكتاب والسنة ويأخذون بها. وأما من كان أصله الذي يعمل به عقله أو عاطفته أو رأي شيخه مما يخالف الكتاب والسنة، هذا لا شك أنه لا يثبت على رأي واحد، وهو كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. أثر عن حذيفة مهم جدا، وهو قوله رحمه الله: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إياكم، أو من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، في كل يوم هم في شأن، في كل يوم هو في رأي، في كل يوم هو في قول من الأقوال أو في فرقة من الفرق، يتلون ويتغير ويتبدل. لذلك قال ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من علامات أهل الكلام وأهل البدع الحيرة في دينهم، أنهم حيارى في دينهم. لذلك ذكر عن الغزالي، وهو من أئمة أهل الكلام، قال: أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام، أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام. وذكر عن ابن واصل الحموي وهو من كبار المتكلمين قال كان يقول من شدة يعني حيرته، قال كان يقول إني لأستلقي على يعني على ظهري في أول الليل وأتدبر أقوال الفرق، فمرة أقول القول مع الحق مع فلان، مرة أقول مع فلان، مرة أقول مع هذا، قال حتى يطلع الفجر ولا أهتدي لقوم. وهذه هي حيرة أهل الكلام، فمن جعل دينه وعمدته الكلام والهوى والعاطفة إنهم حيارى في دينهم، لا يستقرون على رأي ولا يستقر لهم قرار، في كل يوم هو في شأن. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو حال المنافقين، قال مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين غنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع. وأهل البدع أكثرهم منافقون كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نفاق يكثر في أهل البدع والأهواء، فهم على مثل هذه المذاهب والحيرة. أما أهل السنة فهم ثابتون لا يتغيرون، كما قال الإمام مالك كلما جاءني رجل أجدل من رجل، تركنا ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا برأي فلان وعلان، قال اذهب إلى رجل شاك في دين غيره فجادله فلست بشك من ديني. فينبغي على العبد أن يثبت على الحق وأن يثبت على السنة ولا يتنقل. قال ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما كان ينكره اليوم. هذا كما قلنا من عقوبة المبتدع والبدع، أنه كما قلنا في الدرس الماضي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، يصبح يرى ما كان يعتقد يقينا أنه الحق يصبح يراه أنه هو البدعة وأنه هو المخالف بسبب اتباعه للهوى وتركه الكتاب والسنة. إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه، لأن أصبح الهوى هو المتحكم في قلبه. ولا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا، كان يرى الأمور حسنة أي على هدي الكتاب والسنة، فلما سار على البدع انقلبت عنده الموازين وأصبح ما كان حسنا قبيحا وما كان قبيحا حسنا. وهذا هذه علامة مشاهدة وظاهرة، من كان مع أهل السنة ثم انحرف عنهم وسلك مسالك أهل الأهواء والبدع والخوارج والأحزاب تجده أول ما يحارب يحارب السنة ويحارب أهلها، بعد أن كان يناصرهم وكان يرى أنهم على الحق يصبح حربا ضروسا على أهل السنة والجماعة، يصبح كما قال حذيفة أنه كان يرى يعني هذه هي الضلالة حق الضلالة، تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. ثبتنا الله وإياكم على السنة. قال أبو العالية
وقال أبو العالية آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال أرطاة بن المنذر لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى.
نعم، هذا الأثر طبعا وقبله أبو العالية آتان الآيتان يعني فيها بيان أن الذي يجادل ويعارض السنة هذه علامة أهل الكفر، وكذلك الذي يخالف القرآن والسنة في شقاق بعيد. هذا أو هاتان الآيتان يعني من أشد الآيات على من انحرف وخالف الكتاب والسنة. وسيذكر الآن جملة من الآثار فيها الأصل المعروف عند أهل السنة، وهو أن البدع والمبتدعة أعظم إثما وأشد خطرا من أهل المعاصي والفجور. لماذا؟ كما قال سفيان رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية ارتكبها العبد وهو يعرف أنه عاص لربه ويعرف أنه مخطئ، وإذا أنكرته ونصحته أو كشفت كشف ستره رجع وتاب وندم وشعر بالذنب. أما صاحب البدعة حين يرتكب بدعته هو يعتقد أنه فيها طائع لله، فكيف يتوب منها وكيف ينقلب عنها وهو يعتقد أن ما يفعله هو الحق وهو السنة؟ وهذا الذي ذكرناه في درس مضى، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال إن الله حجز التوبة عن صاحب البدعة لا يوفق لها، لأنه لا يرى أنه مخطئ. وهذا وجه من أوجه خطورة البدع ويعني على المعاصي. لذلك أهل السنة من باب بيان أن البدعة أعظم من المعصية يذكرون ويضربون مثل هذه الأمثلة، وليس من باب التهوين من الفسق ومصاحبة الفساق، لا، وإنما من باب بيان المنزلة مقارنة، كما قال ابن مسعود في كتاب التوحيد مر معنا قال لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ولا يقصد التهوين من الحلف بالله كاذبا، وإنما لبيان منزلة ماذا؟ أن الشرك أعظم من المعصية. فكذلك هنا السلف يضربون أمثلة فيقولون أن لو رأى ابنه مع فاسق خير له، خير من أن يرى ابنه مع مبتدع، أنه إذا ابتدع انحرف وأصبح أعظم إثما من الفساق، أعظم إثما من الفساق، وليس من باب تهوين الفسق والفجور. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يضرب على ذلك مثلا، وهو ما يدين به أهل السنة في معاملة ولاة الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى ذكر ولاة الجور وأهل الفسق الذين يأخذون الحقوق ويظلمون الناس ماذا قال؟ السمع والطاعة والصبر. فلما ذكر المعاصي أمر بماذا؟ بالصبر. لكن لما ذكر الخوارج أهل البدع قال إن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. هذا أيضا من الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام على أن البدعة أعظم من خطر المعصية، فأمر بالصبر على أهل الجور وأمر بقتال الخوارج، فهذا دليل على أن خطر الخوارج أعظم من خطر ولاة الجور، ودليل على أن خطر أهل البدع أعظم من خطر أهل المعصية. يقول أرطاته بن المنذر لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أبو إسحاق الفزاري لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم.
يعني هذا من باب أن الكفر ظاهر ومعروف، ولكن البدع يتلبسون، أهل البدع يتلبسون فيضربون كتاب الله ببعضه وببعض فيورثون المتشابهات، هذا المراد به. نعم.
وقال سعيد بن الجبير
لذلك أيضا من كلام السلف في هذا ونص عليه ابن تيمية والشوكاني وغيره أن خطر أهل البدع أعظم من خطر الكفار. ذنب الكافر أعظم، لكن من حيث الخطورة على أهل الإسلام والسنة أهل البدع أعظم. لماذا؟ لأنه ينخر في داخل السفينة، ولأنه يظهر انحرافه بصورة السنة والحق. أما اليهودي والنصراني تلعنه من حين أن تراه وتعرف أنه يعبد غير الله، ولكن هذا يأتيك بلباس السنة ويتكلم بكلام السنة. فهذا من هذه الناحية ذكر الشوكاني وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم أن ضرر وخطر أهل البدع، وكلما خفي المبتدع كلما كان ضرره أعظم، كلما كان ضرره أعظم، وليس إثمه أو يعني عظم ما فعل مرتكب، لا شك أن الكفر أعظم من البدع، ولكن كلما كان أخفى كلما كان أخطر. لذلك ذكر شيخ الإسلام أن مثل الأشاعرة الذين يقولون نحن حنابلة، مثل الذي في عصر يسمون حنبلية الجدد وغيرهم، يظهرون أنهم أقرب إلى الإمام أحمد وينصرونه ويزعمون أنهم على مذهبه، هؤلاء أخطر من الأشاعرة الذي يعارض الإمام أحمد ويتكلم عليه ويظهر المعارضة لأهل السنة. فكلما كانت بدعة المبتدع أخفى كلما كان دخولها أسهل ويعني ضررها وخطرها على الأمة أعظم. نعم.
وقال سعيد بن جبير: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. وقيل نعم. لمالك بن مقول: رأينا ابنك
الشاطر هو كما قال في الحاشية هو الخبيث كثير الخبث، وأيضا يطلق على اللصوص يسمونه شطارا. نعم، يعني أنه فاسق لكنه على السنة، هذا لا شك أن فساق أهل السنة خير من عباد أهل البدع، فساق أهل السنة خير من عباد أهل البدع. نعم.
وقيل لمالك بن مغول: رأينا ابنك يلعب بالطيور، فقال: حبذا إن شغلته عن صحبة مبتدع.
نعم، واللعب بالطيور مثل ما تعرفون أنه ما جاء فيه النهي وأنه غفلة، فهذا يلعب بالطيور خير له من أن ينشغل مع أهل البدع. نعم.
وقال ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. وقال عمرو بن غيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وقال عمرو بن غيس: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب.
وهذا فيه بيان أن السلف يحرصون على النشأ في أول أمره، وأنه إن كان يعني إن جعله والداه مع أهل البدع ونشأ معهم فهذا يعني يشرب منهم ويرضع من أفكارهم، هذا يصعب الرجوع، لذلك كانوا ييأسون من خيره، يعني أن رجوعه أصعب من رجوع غيره. وكذلك فيه بيان أن على أولياء الأمور الحرص على أولادهم، أنهم لا يجعلونهم خصوصا في الحلقات وفي المساجد وفي غيرها دروس إلا مع أهل السنة، ولا يتساهل في هذا الباب، بعض يعني الإخوة يتساهل فيجعل الطفل مع يعني مع بعض الأحزاب أو مع بعض الجمعيات الحزبية وغيرها ويقول يحفظ معهم القرآن ثم سيتعلم بعد ذلك، وهذا مجرب ومشاهد، يبدأ يتربى معهم ويحبهم، بعد ذلك يصعب أن تخلصه من أفكارهم بعد أن رضع حبهم ونشأ معهم. الصاحب كما يقولون ساحب، فينبغي الحرص كما قال السلف، وهذا أشار إليه السلف: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه، إذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. نعم.
وقال حماد بن زيد: قال لي يونس: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة فلا أيأس من خيره، حتى أراه يصاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب.
قد عطب،
عطب
يعني عطب، احترق يعني راح، هذا مثل ما ذكرناه سابقا. نعم.
وقال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله تعالى بعدا. وقال
نعم
ابن
لأن عبادته على أهل البدع، على طريقة المبتدعة، فكلما ازداد في عبادته ازداد من الله عز وجل بعدا. نعم.
وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة.
يعني أن عبادته مع الهوى توصله إلى الهلاك.
وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: نأتيهم من كل. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إن ذلك لشيء ما نطيقه، إنهم لمقرون بالتوحيد. قال: لا أتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء والبدع.
نعم، وهذا الذي ذكرنا أن من أقوال السلف أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأنه لا يستغفر من البدعة فيرى أنها عبادة مثل ما ذكرنا، فبث فيهم البدع فلا يستغفرون من البدع أبدا، أنه يرى أنه متقرب إلى الله بهذه البدعة، فكيف يستغفر من العبادة؟ نعم.
وقال سعيد بن عنبسة: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة.
هذا من عقوبات الله عز وجل لأصحاب البدع. البدعة ملازمة أو موافقة للحقد والغل على المسلمين، ولذلك نجد أن أكثر الناس غلا على أهل السنة هم أهل الأهواء والبدع من الخوارج وغيرهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ثلاث لا يغل معهن قلب امرئ مسلم. وذكر منها الجماعة ومناصحة ولاة الأمر، أصول أهل السنة والجماعة، إذا خالف في هذه فهم أشد الناس غلا. لذلك تجد أن أهل الأهواء لو سلطوا على أهل السنة شد الناس غلا وحقدا على أهل السنة. نعم.
وقال الأوزاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه.
نعم، هذا كله عقوبات لأهل البدع. وقال: وإذا ما تورع عن القول على الله بدون علم وما حفظ أمانة السنة والكتاب والاتباع، فكيف يحفظ ويتورع عن غيرها؟
وقال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرى الإيمان منه.
نعم.
وقال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء. وقال عثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس رضي الله عنه فقلت: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال طلحة بن مصرف:
نعم، هذه الآثار عن ابن عباس بن مسعود من الآثار المشهورة، فيها الأمر بالاتباع وترك الابتداع، وهما البابان للسلامة من الفتن، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف في حديث العرباض. قال: إنكم سترون بعدي، قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فسبيل السلامة الاتباع وترك الابتداع، عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، كلها وصية واحدة. فقد كفيتم، أي أن القرآن والسنة والصحابة كفوكم بما هو الشرع بما أمر الله به، فلا يأتي بعدهم من يريد أن يضيف شيئا في الدين. فهذا زعم بأن الدين ناقص وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين الكامل. نعم.
وقال طلحة بن مصرف: لا تحدثوا بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثك على السنة.
حدثك ولا حدثكم؟
حدثك.
نعم، الشاهد أن الإنسان يتوخى في الأخذ عن أهل السنة ولا يحدث عن كل شخص ولا يروي عن كل أحد ولا يقرأ في كل كتاب. الإمام السجزي رحمه الله تعالى عقد فصلا في كتابه الرسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت، فصل 11، قال: الحذر من الركون إلى كل كتاب والسماع من كل شيخ، فإن فيها أو في بعضها خصوصا أهل البدع يعني السم الزعاف الذي يتعذر منه معه الترياق، يعني قد تجد في بعضها سم لا علاج له ولا تجد له العلاج، خلاص يمرض قلبك فتهلك. ذلك كما قلنا وذكرنا أن العبد ينبغي أن يحرص على نفسه بالتزام كتب أهل السنة ويسمع لهم ويذكر فتاواهم ولا يلقي بسمعه إلى أهل الهوى والبدع وأهل الانحراف وأهل الأحزاب. نعم.
وقال أبو إدريس الخولاني: لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيها بدعة لا تغير.
النار تطفأ، وإن أحرقت النار أحرقت المسجد وبني مرة أخرى. أما البدعة إذا انتشرت فهي تسير ويصبح لها أعوان وتبدأ حرب السنة وتتغير العبادة، لا شك أن خطرها أعظم من هذه النار. وهذا كما قلنا ليس من باب أن هذا أفضل، وإنما من باب الموازنة والمقارنة ومعرفة منزلة وخطورة البدع.
نعم. وقال عطاء: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة.
هذا على ما ذكرنا أنه لا يوفق للتوبة. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. وقال مالك بن أنس: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان.
هذا الكلام من السلف، ويأتي في عبارات بعض السلف هم ينهون عن التسمي بغير اسم الإسلام، والمقصود هنا أسماء أهل الأهواء والبدع والانحراف كالجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم من أسماء الأحزاب الضالة والانتماءات الضيقة، وأن على العبد أن يلزم ما كان تحت إطار الإسلام وتحت إطار السنة. ولذلك كان أهل السنة يسمون أنفسهم بأسماء يتميزون بها عن أهل البدع، فلما كان الوقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك إلا إسلام وكفر، كانوا لا يتسمون إلا بالإسلام، هو الذي سماكم المسلمين من قبل، فارتضى لهم اسم الإسلام والإيمان. ولكن لما ظهرت الأفكار المنحرفة، ظهر الخوارج وظهر أهل الرأي وظهر من ينكر السنة وظهر من يقدم الرأي على الحديث والأثر، كان لأهل السنة أن يتميزوا، فكانوا يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له: من هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ فقال رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني أنهم هم أهل الحديث جزما. وأيضا السلفيون بمعنى أنهم يدينون بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من الصحابة، هذا معنى كلمة السلفي. أما الانتماءات هذه الضيقة والأحزاب الضالة والمنحرفة فهذه كلها داخلة في الأسماء التي تكون على إطار التحزب وإطار البعد عن القرآن والسنة، فهذه هي التي نهى السلف عنها. نعم.
وقال مالك بن مقول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت.
وهنا ننتبه إلى قوله هنا الإسلام والسنة، يعني حتى تسمية أهل السنة كان هي بمعنى الإسلام وأهل الإسلام. لذلك قال البربهاري رحمه الله: السنة هي الإسلام والإسلام هي والسنة. نعم.
وقال عطاء: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن.
نعم، هذا تابع الآثار، هذا يحكيه عن بني إسرائيل أنه جاء عن موسى أنه كان ينهى عن مجالسة أهل الأهواء. نعم.
وقال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف.
وهذا أثر عظيم وجاء فيه أكثر من أثر عن السلف، كما سيأتي أيضا من قول أبي قلابة، وهو أن أهل البدع اختلفوا في مذاهبهم ولكنهم اشتركوا في السيف والخروج على الولاة. حتى المرجئة الذين لا يكفرون بالذنب ويرون أن أعظم الفساق من أهل الجنة والناس متساوون في الإيمان، أيضا يرون الخروج على ولاة الأمر، لأن هؤلاء مبدأهم ليس مبدأ ديني وإنما مبدأ الدنيا والوصول إليها. فلما يكون المبدأ عندهم هو الدنيا والوصول إلى الحكم والكراسي، فكلهم يتفقون على السيف والخروج على ولاة الأمر، على السيف والخروج على ولاة الأمر. لذلك نجد حتى في عصرنا هذا أهل الأهواء كلهم يعني على شتى مذاهبهم وأهوائهم، قد يختلفون فيما بينهم ويتعاركون، ولكن لما يأتي إلى الخروج على ولاة الأمر كلهم يرون هذا الرأي ويؤيدونه ينصرون الثورات والمظاهرات والكلام على الولاة على المنابر، فهم يختلفون في بدعهم ولكنهم يستحلون السيف أي الخروج على ولاة الأمر. وجاء عن أيضا أن أبي أيوب أظن أو أيوب السختياني قال كل بدعة، كل صاحب بدعة حروري، كل صاحب بدعة خارجي، فكلهم يتفقون على هذا القول. نعم.
وقال أبو قلابة إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة وهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة.
نعم، لأن هؤلاء ابتدعوا بدعة وجاءوا بالعجل وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، وصل إلى الأمر إلى البدعة الكفرية، فما كذا ماذا كان عقابهم على هذه البدعة والانحراف عن طريقة موسى؟ قال لهم الذلة والصغار في الدنيا والغضب من الله عز وجل وكذلك نجزي المفترين. فقوله المفترين قال أبو قلاب يدخل فيه كل صاحب بدعة، كل من افترى. نعم.
وقال أبو قلابة إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم
يعني أنواعا، كان النفاق أنواعا ثم تلا
ثم تلا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار.
نعم، هذا من باب الوعيد، أصحاب البدع متوعدون بالنار، ما من كانت بدعته كفرية وقيمت عليه الحجة فهذا مخلد في النار، حال حال الكفار. فقوله وما أرى مصيرهم إلا إلى النار هذا من باب الوعيد، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام أنه افترقت هذه الأمة وستفترق على 73 فرقة كلها في النار، من باب الوعيد لهؤلاء، وهذا لا شك أنه من عقوبة صاحب البدعة. نعم. وفي هذا أنه قال ما منهم من ينتحل رأيا أو قال قولا إلا وانتقل أمره إلى أنه يرى الخروج على ولاة الأمر، وهذا كما في أهل الحلقات الذين جاءهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكانوا يعودون الحصى، يجتمعون في المسجد ويقولون يجمعون 100 حصى ويقولون سبحوا 100، يبدأون يسبحون 100 هللوا 100. فجاءهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما أرى يعني مصيركم إلا إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم ترون أو أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الراوي فكان أهل الحلقات هؤلاء كانت بدعة صغيرة أكثرهم يقاتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهروان، فانظر كيف تجر البدعة أختها وتتنقل صاحب البدع، كما قال البربهاري إن البدعة تكون صغارا حتى تكون كبارة تكبر. فهؤلاء كانوا بدعتهم في الحلقات والذكر حتى تطور الأمر إلى أن استحلوا السيف على الأمة، بل على خير الأمة وأفضل أهل الأرض في ذلك العصر علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنه من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربغة الإسلام من عنقه.
نعم، هذا كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في عقوبة من يخرج على ولي الأمر. نعم.
وقال محمد بن الحنفية لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يوشك أن تظهر الشياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفتنون الناس،
يفتنون الناس أو يفقهون الناس. وهذا الأثر عن عبد الله بن عمرو ذكره الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيح، أنه تظهر بعد ذلك شياطين يظهرون بمظهر الإنس والمفتين والشياطين كما تعلمون، شياطين وإنس وشياطين وجن. ولا شك أن أهل البدع من رؤوس الشياطين الذين يحرفون الناس عن السنة، يبدأون يفقهون الناس أو يفتون الناس، أي أنهم يظهرون بمظهر ماذا؟ إذا رآه الرجل هذا مفتي، هذا فقيه، هذا عالم، وهو رأس من رؤوس أهل البدع، ورأس من رؤوس الشياطين، ورأس من رؤوس الخوارج، ورأس من رؤوس أهل الأحزاب الضالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: على كل رأس أو على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، شياطين الإنس والجن. نعم.
وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا.
هذه وصية عظيمة من أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، يوصي أيوب وهو إمام من أئمة السنة، أيضا إمام يوصي إمام بأنه لا يمكن سمعه لأصحاب الأهواء. فكيف بأنت أيها الضعيف تأتي وتقول: أخذ الحق وأترك الباطل، وتلقي بسمعك لأهل الضلال والانحراف؟ هل أنت تميز بين الحق كله وبين الباطل كله؟ أنت ما تسمع إلا وأنت تحاول أن تستفيد، فما الذي يضمن لك أنك لا تقتنع ببدعته التي قد يزخرفها ويلبسها لباس الحق فتضل بعد ذلك؟ لذلك وصايا أئمة السنة مرت معنا كثيرة، أنك لا تتساهل في الاستماع والجلوس والقراءة لأهل الأهواء والبدع. نعم.
قال إبراهيم النخعي في قوله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: هم أصحاب الأهواء. وقال معاوية بن غرة: الخصومات في الدين تمحق الأعمال. وقال يوسف:
نعم، من أعظم أسباب العداوة وانتشارها والتفرق هم أهل البدع والأهواء، وهذا على عكس ما يظهرون. يظهرون أن صاحب السنة هو الذي يفرق الناس، لا، صاحب السنة فرق بين الحق والباطل، وفرق بين أهل البدع وأهل السنة. أما أنتم أيها يا أصحاب الأهواء تفرقون جماعة المسلمين، وتفرقون بين الولاة ورعيته، وتفرقون بين أهل السنة أنفسهم، وتنشرون الضلال والانحرافات. فأهل السنة من أكثر الناس حرصا على الاجتماع، وهذا ظاهر من دعوتهم للاجتماع، ذكرهم لنصوص الاجتماع، بذلهم لأسباب الاجتماع، حرصهم على الحذر من أسباب التفرق، نهيهم عن الخروج على الولاة، بل تحذيرهم من البدع والأهواء ما هو إلا لأجل أن يجتمع الناس على الحق. أما التفريق بين الحق والباطل فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، أي فرق بين الحق والباطل، والقرآن فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. نعم.
وقال يوسف بن أصباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب.
وقال يعني هذا من باب شدة أهل السنة على أنك لا يعني تجلس معه حتى لا تنظر إليه. ليس المقصود هو النظر بعينه أنه يطفئ النور، لكن ما يتولد عن هذا النظر بعد ذلك من الحب ثم الاستماع والجلوس وهكذا. فإذا تساهلت في أمر دخل الأمر الآخر حتى تهلك. نعم.
وقال بشر بن الحارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فاغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه.
نعم.
وقال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلغيك صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به.
حتى لا يغرك هيئته، وقد يكون انظر إلى تواضعه وعبادته، فهذا من أسباب يعني الإعجاب بأهل البدع والأهواء. نعم.
وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته.
يعني الجدال بالباطل، وليس المناقشة والمحاورة بحق والمباحثة كتاب والسنة. لا شك أن الجدال بالباطل وبدون علم من أسباب الضياع. نعم.
وقال الحسن: إن صاحب بدعة لا يقبل له لا صوما ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل.
صرف العدل يعني لا فريضة ولا نافلة، وهذا محمول على صاحب البدعة الكفرية. فصاحب البدعة الكفرية لا يقبل مع كفره صوم ولا عبادة ولا نافلة ولا فريضة، نعم، أو محمول على أنه استحل هذه البدعة بعد أن أقيمت عليه الحجة، نعم.
وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء.
نعم، وهذا أثر عظيم عن الزهري رحمه الله. الاعتصام بالسنة نجاة، ذكر أسباب النجاة، ذكر منها الاعتصام بالسنة، وذكر من أسباب النجاة العلم والحرص على التعلم، ومن أسباب النجاة لزوم مغرز العلماء. وهذه وصية عظيمة من الزهري رحمه الله تعالى، وهو أن تلزم العلم، أن تعتصم بالسنة، وأن تلزم غرز العلماء. لذلك أهل البدع يعرفون أن من لزم غرز العلماء، علماء الكبار أهل السنة والجماعة، إنه يسلم من ضلالاتهم وانحرافهم. لذلك من أوائل مكائدهم لأجل أن تنتشر مذاهبهم وأهواءهم وأحزابهم ومخالفاتهم والقدح والطعن في العلماء، فتجدهم يطعنون في أهل العلم، وهذا لا يفقه، وهذا كما طعنوا في الحسن البصري أنه لا يفقه الواقع، قال: ما علم الحسن إلا يعني كخرقة حيض ملقات، يعني ما عنده إلا مسائل الفقه والطهارة، ما عنده فقه واقع، ما عنده معرفة بالسياسة. فيبدون يظهرون أهل العلم بهذا المظهر أنهم لا يفقهون شيء، أنهم لا يعرفون المجتمع ولا يعرفون ما دار فيه، فيجعلون الحاجز بين الشباب وبين أهل العلم. فيبدأ هؤلاء الشباب يرون أهل العلم بنظرة ناقصة، ونظرة لا يستحق أن نأخذ فتاواه. نأخذ فتاوى من؟ فتاوى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم دعاة، ويبدأون يفتون بالخروج والمظاهرات وما يكون في شأن الأمة، حتى تحصل بعد ذلك الفتن والدمار. ولما تحصل الفتن والدمار والضياع وتذهب الأعراض والبلدان، يبدأ الناس يعرفون أن الحق مع أهل العلم، وأن السلامة فيما قاله أهل العلم، أنهم لو أخذوا بما قال أهل العلم لسلموا. وكما قال الحسن رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، إذا أدبرت وانتهت عرفها الناس كلهم، عرفها الجهال. فعند الفتن وعند مسائل التي يحتاجها الناس عليك بأهل العلم الكبار، نعم.
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل.
وهذا على ما ذكرنا أن أعظم علامات أهل البدع كل يوم في مذهب وحال، نعم.
وقال محمد بن علي: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله،
نعم.
وقال غضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة،
نعم. وقال مر معنا أن البدع تقضي على السنن، أيوة.
وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق،
يعني مع الكتاب والسنة والحديث مع الصحابة فهو على الطريق الصحيح، نعم.
وقال إبراهيم النخعي: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزت به، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم.
أن تخالف
أعمالهم.
وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. فلا شك أن الذي يخالف عمل الصحابة ويزيد عليهم أو يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه اتهام ونقص لهؤلاء، وأنه هو أفقه وأعلم. كما مر معنا أن ابن مسعود قال ماذا؟ إما أنكم أهدى من رسول الله أو أنكم افتتحوا باب ضلالة، نعم.
وقال شريح: إنما أقتفي الأثر، فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به.
نعم.
وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال. وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا. وذكر القدر عند مجاهد فقال: كفرت بدين ولدت قبله. وقال مالك بن أنس:
نعم، هذه الآثار معناها ماذا؟ يعني هل تريدني أن أتدين لله بدين ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فقبل الاعتزال ماذا كان دين المسلمين حين أنت تأتي وتسلك سبيل المعتزلة؟ قبل الرفض والتشيع ما كان دين المسلمين؟ فقوله هنا: ولدت قبل الاعتزال، يعني أنا أدين بالدين الذي هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأشياء المحدثة والمبتدعة والأحزاب الضالة والمنحرفة التي ما خرجت حتى بعضها إلا مؤخرا، ما كان دين هؤلاء قبل، وماذا كان دين المسلمين قبل حدوث مثل هذه الأحزاب الضالة؟ فعليك بالأمر الأول. قال: كفرت بدين ولدت قبله، يعني أن الدين حادث ظهر جديد. ما حال المسلمين؟ أنا أدين الله بما كان عليه الصحابة والسلف والقرون المفضلة. فهذا معنى قولهم: كنت ولا رفض ولدت قبل الاعتزال. نعم.
وقال مالك بن أنس: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ فقال: على دين أبي عمارة، وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال: فقال مالك رحمه الله: يدع دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ويموت على دين أبي عمارة.
هذا على ما ذكرنا أنه دين رجل محدث جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فتترك دين أبي القاسم. وهذا أمر عام في كل ما يحدث من المحدثات والبدع، كالذين مثلا يحتفل بالمولد النبوي. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل به؟ ماذا كان يفعل الصحابة؟ هل كانوا يحتفلون به؟ أنا على دين هؤلاء. نعم.
قال: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن راجيان الكفي قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قيل لمعاوية رحمة الله عليه: أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت: لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الأصل، أن يموت العبد على ملة النبي عليه الصلاة والسلام، لا على ملة علي ولا على ملة عثمان. ولا شك أن علي وعثمان على ملة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا فيه بيان أن على العبد أن يكون الأساس عنده والمقدم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمه على قول كل أحد كائنا من كان. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما اجتمع رجلان يتخاصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل.
يعني يجرهم المخاصمة والمجادلة بالباطل إلى الافتراء على الله. نعم.
وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. وقال معاذ: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لم يبال الله بشذوذه. وقال مصعب: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إلا بإحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه.
نعم، وهذه خطورة مجالسة أهل البدع، إما أن تسير معه أو أن تتشكك في الحق كما مر معنا في الدرس الماضي.
وقال علي كرم الله وجهه: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
نعم، هذه الألفاظ أحيانا ترد في بعض كتب السلف، كرم الله وجهه. ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذه الألفاظ من زيادات النساخ وليست هي من كلام السلف، وإلا فالأصل في الصحابة أنهم كلهم رضي الله تعالى عنهم، فلا نميز أحدا على أحد في مثل هذا اللفظ، خصوصا ما حين كان ذلك علامة على الرافضة في قولهم كرم الله وجهه. أحيانا تقرأ في سنن ابن ماجه وغيره تجد مثل هذه الألفاظ، فتنبه إلى أن هذه من النساخ، والنسخ كان قديم مثل المطابع الآن، الذي يطبع ليس عنده علم أو قد يكون على هوى معين فيبدأ يغير. فكان النساخ فيما مضى تجارة، تأتي إليه تعطيه الكتاب وينسخ لك بمبلغ معين، فيضاف مثل هذه الألفاظ فينتبه لها. نعم.
وقال أبو الزبير: دخلت على طاووس على ابن عباس، دخلت مع طاووس على ابن عباس فقال له طاووس: يا أبا العباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله.
نعم. هؤلاء القدرية الأوائل هم كفار. قدرية الأوائل كانوا يقولون إن الأمر أنف ولا قدر، أي أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، فينكرون العلم. وهؤلاء أجمع السلف على كفرهم. وقال ابن عمر في أول حديث في صحيح مسلم، قال: أخبرهم أني بريء منهم، أنهم براء مني، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منهم، لأنهم بهذا المذهب كفر، وهم قال القدرية الأوائل. بهذا نقف للدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.